بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم في حلقة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين، جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الموحد من داخل المملكة 920-00-95-99، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966، أعيد الرقم 920-00-95-99، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز 00-966. بداية فضل الشيخ، بقي معنا سؤال من حلقة اليوم كانت في وقت الظهر من أم خالد، تقول أن لديها عمات وخالات يعني بينهم قطيعة بسبب مشاكل حدثت بينهم، ليس هناك أي اتصال بينهم ولا زيارات، مجرد أنهم يرونهم في المناسبات التي تقع سواء كانت العيادة وغيرها، هل يجب عليها الصلة أم أنها تكتفي بهذه المناسبات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل علينا أهل الإسلام أن أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلينا بأفضل الأخلاق وأكرمها وأحسنها، ومما جاءت به الشريعة في هذا صلة الرحم، ورتبت على ذلك الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة، ومما رتبت الشريعة على صلة الرحم رضا رب العالمين ودخول الجنة، ومما رتبته الشريعة على قطيعة الرحم أن يغضب الله على قاطع الرحم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومن الذنوب والمعاصي التي يقدم عليها بعض الخلق قطيعة الرحم، وخصوصا ما يتعلق بهجر الأرحام بعضهم لبعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه. ومن هنا فينبغي بالمؤمن أن يتقرب لله عز وجل بصلة رحمه ولو أساوا إليه، ولو فعلوا فيه ما فعلوا، وينسى إساءتهم، ويتقرب لله عز وجل بالإحسان إليهم وإن أساوا إليه. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، ولي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل. وجاء في حديث أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح أي المبغض. ومن هنا فإن قطيعة الرحم حرام ولا تجوز، وقطيعة الرحم لها صور. الصورة الأولى أن يؤذي الإنسان قرابته بأنواع الأذية، إما بظلمهم أو أخذ حقوقهم، هذا حرام وكبيرة. مع الأجنبي فكيف مع ذي الرحم؟ ومن أنواع قطيعة الرحم أن يتكلم الإنسان في قرابته سبا وقدحا عند الآخرين، يبين معايبهم التي فيهم، فهذا أيضا قطيع نوع من أنواع قطيعة الرحم. ومن قطيعة الرحم أن يحتاج الرحم إلى شيء ويكون عند قرابته ما يتمكنون به من سد حاجته وإبعاد الخلة عنه، فحينئذ يأثمون بعدم قيامهم معه إذ كانوا قادرين على القيام معه. ومن هنا فالذي أوصي به السائلة الكريمة أن تحرص على صلتهم ولو بالثناء عليهم في المجالس العامة بما فيهم، ولو بالكلام الطيب معهم متى تقابلت معهم في المناسبات العامة، ولو بإيصال الهدية أو إيصال البر والخير إليهم ولو عن بعد، ولو لم تحضر إليهم. إذا كانت عند حضورها إليهم تخشى أن يحصل ما هو أسوأ بأن يكون هناك مشاجرات وخصومات وكلام من بعضهم في بعض، حينئذ تصلهم بطريقة أخرى غير طريقة الزيارة، إما بمراسلتهم برسائل بالرسائل أو بالجوالات الرسائل الطيبة أو بالثناء عليهم في المجامع العامة أو بإرسال هدية ونحو ذلك، وبذلك ينتفي عنهم إثم قطيعة الرحم.
جزاك الله خير وأحسن لكم على الشيخ. نستأذنك في بعض الاتصالات. معنا أم ماجد من السعودية. أم ماجد، أم ماجد تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
لو سمحت أستاذ شيخ.
أي بس قبل السؤال وطي صوت التلفزيون عشان ما يتردد على الصوت ويتأخر. وطي صوت التلفزيون، اسمعينا من الهاتف. تكرمتي يا أم ماجد.
لا شيخ.
نعم تفضلوا.
أم ماجد.
أيوة أيوة معك شيخ.
أي نعم.
تفضلي.
وطي شيخ. تفضلي. عندي والدة كبيرة.
معلش يا أختي وطي صوت التلفزيون، اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون عشان ما يتأخر الصوت بهذه الطريقة. طيب احنا نعتذر لك يا اختي الكريمة.
هلو.
نعم يا اختي. تفضلي يا اختي.
يا شيخ عندي الوالدة كبيرة في السن.
نعم.
وصعب يعني التفاهم معها في التنظيف، انا اللي نظف يا شيخ وانا اللي اعتني فيها.
نعم.
واحيانا يعني يا شيخ ما تطيب يعني على كل شيء يصلح، مثلا اغير ملابسها.
نعم.
واحيانا يعني يا شيخ انا تضايق من ورفع صوتي عليها يا شيخ يكون عيس.
طيب سؤال اخر يا ماجد.
شكرا يا شيخ.
حياك الله. عادل من السعودية.
السلام عليكم.
السلام عادل، حياك الله أخي الكريم.
الله يجزاكم خير إن شاء الله.
وإياك يا أخي الكريم.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي.
أخي الشيخ سعد.
تفضل. حياك
الله. والله أني أحبك في الله إن شاء الله يا شيخ.
الله يحبك ويرفع درجتك.
الله يحفظك إن شاء الله يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
كنت قبل سنة كنت صليت المغرب.
نعم.
وأنا طالع في السيارة فأخذتني، كنت مسرع وأخذتني الأفكار. من الأفكار هذه يا شيخ كأن حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة.
نعم.
فما عييت إلا أنا أطلق لساني.
نعم.
فتفاجأت كذا استغفرت الله من هذا الشيء وتعودت من إبليس عاصر. فهل هذا يا شيخ يقع؟
طيب سؤال آخر يا عادل.
الله يحفظنا وإياكم بالجنة. آمين. بإذن الله.
الله يجزاك. جزاك الله خير. أمة الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أمة الله.
جزاكم الله خير. لديك لك أسئلة.
هي تفضلي يا أختي.
السؤال هل يجوز رقية الرأي إذا كانت المرأة حائضا؟
عفوا عفوا عيد السؤال.
هل يجوز رقية الشرعية إذا كانت المرأة حائضا؟
نعم. طيب السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
معليش يا عمة الله الصوت الشبكة ضعيفة شوي، عيد السؤال مرة ثانية.
هل يجوز الخيام من الناس من الليل، هل يكتب له الأجر من الليل أم استيقاظ متأخر؟
يعني الصلاة من أول الليل؟ لا والله مو بواضح.
ألو.
عيد السؤال مرة ثانية. الثاني.
إذا نوى الشخص صيام نافلة من الليل واستيقظ في ساعات متأخرة هل يكتب له الأجر من الليل
أم من الاستيقاظ؟ طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث والأخير جزاك الله خير.
نعم.
رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة هل جائز؟
رفع اليدين بين الأذان والإقامة؟
أي هل هذا جائز؟
قصدك بالدعاء؟
أي الدعاء.
طيب تسمحي الجواب إن شاء الله تعالى. أم عبد الرحيم من عمان.
السلام عليكم.
كم السلام عبد الرحيم، تفضل يا أختي.
اسمح لي أسافر
الكريم. إيه تفضل يا أختي الكريمة.
هل يجوز أخذ بالحديث الضعيف والعمل بها؟ مثل حديث ملزم الاستغفار.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني مرة كنت أدعي فأخطأت في كلمة فصار الدعاء علي، هل استجاب خاصة اللي كان بين الأذان والإقامة؟
طيب أنا سبق الإجابة عنه لكن نعيد الإجابة عنه مرة أخرى. السؤال الثالث.
السؤال الثالث. نعم. يوم الجمعة أقرأ سورة الكهف مع القارئ المسجل فأخذ الأجر؟
تقرأ عفوا تقرأين سورة الكهف كيف؟
أقرأ مع المسجل سورة الكهف.
أي طيب
تسمعي. أخذ أجر القرآن.
طيب تسمعي الجواب يا أخت الكريم إن شاء الله. معنا أم إبراهيم من السعودية. أم إبراهيم.
ألو.
تفضل يا ام ابراهيم.
لا سمحت مكسر اكلم الشيخ.
الشيخ يسمعك تفضل يا اختي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي انا شيخ على كنت زبطه على نفسي وكانت تذبحني ذبيحه وحرمتها وبعد ما حرمتها قالت لازم تاكلين منها واكلتها ولادي وش يجيب علي شيخ.
معليش يا ام ابراهيم عيد
واضح
اي بس عشان نكتبها مرتبه
زرت والدتي
اي نعم
وكانت بتذبحني ذبيحه وحرمتها قلت لها تحرم علي اني ما لي وجهها وذبحتها وبعد ما ذبحتها اجبرتني اني اكلها
طيب سؤال واضح السؤال
ولادي وش يجب علي شيخ
وسؤال اخر يا ام ابراهيم
ايوه ايوه
تفضلي يا اختي
شيخ انا حلفت اني ما ادوق الزبسي نهائيا اني ما اشرب قلت لها يحرم علي اني لموت لا شربته وبعدين شربته ولا يدري ايش يجب علي.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى. ام جنى من السعوديه.
الو السلام عليكم.
ام جنى وعليكم السلام تفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ اثناء رفعي من السجون اذا كان الانسان لا يستطيع الرفع يعني لازم يمسك يتركز على شيء هل هذا صحيح؟
طيب السؤال الثاني.
شكرا.
حياكم الله. طيب نبدا بالاسئله مع الشيخ. أختنا أم ماجد تقول إن لديها والدة كبيرة في السن والتعامل معها صعب تقول أحيانا طبعا هي تتولى تنظيفها ولبسها والآخره لكن بسبب الصعوبة في التعامل معها أحيانا تتنرفز وتتعصب وترفع صوتها على والدتها تقول هل تأثم بذلك أم لا؟
الوالدة لها حق عظيم
نعم.
قد وردت النصوص بالترغيب في القيام بحقوقها والإحسان إليها نعم. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن هنا فليس لأختي الكريمة أم ماجد أن ترفع صوتها على والدتها ولا تقوم ب تغيير ثيابها أو شيء من شؤونها إلا بعد استئذانها إن أذنت وإلا فتتركها إلى وقت آخر وخصوصا إن كانت بعقلها فلا تتصرف معها شيء إلا بعد أن تستأذن منها ولو كانت كبيرة في السن. وكون الإنسان يلطف بوالدته ويعامله المعاملة الحسنة ويتكلم معه بالكلام الطيب هذا لا شك أنه أحب إلى الله عز وجل وهو الذي يستوجب وهو الذي يكون الإنسان به مأجورا مثابا عند الله عز وجل. وأما أن يحسن الإنسان في شيء ثم يسيء في شيء آخر برفع الصوت ونحوه فهذا لا أستحسنه لأختي الكريمة ولذلك فالوصية لها أن ألا تستعجل في تغيير ملابسها إذا لم تردها في الساعة الأولى وتأتي إليها في الساعة الثانية ثم بعد ذلك ستقبل منها بإذن الله عز وجل.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أخونا عادل من السعودية يذكر أنه في إحدى المرات تخيل مشكلة وخصام بينه وبين زوجته وبناء عليه هذا التخيل هذا تلفظ بلفظ الطلاق. يبدو أن الأخ عادل يعاني من مشكلة نفسية وغير ذلك فما توجيهكم له؟
إذا تلفظ الإنسان بالطلاق بدون أن يكون قاصدا للتلفظ جرى على لسانه بغير قصد منه فإنه حينئذ لا يقع طلاقه ولا يؤاخذ الإنسان ولا يثبت على الإنسان من الأحكام أحكام الألفاظ إلا بما قصد التلفظ به. أما ما لم ينوه ولم يقصده وخرج على لسانه بدون قصد منه فإنه لا يؤاخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام أنه لم يقصد الطلاق ولم يقصد التلفظ به وإنما جرى على لسانه بدون قصد منه فحينئذ لا يقع طلاقه وامرأته باقية في ذمته ولا يلتفت إلى الخواطر التي ترد عليه بعد ذلك بأن الطلاق قد وقع عليه.
جزاك الله خير وحسن ذلك. أمة الله من السعودية سألت ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول هل يجوز أن ترقى المرأة وهي حائض؟
لا بأس من رقية المرأة وهي حائض فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فدل هذا على أنه لا بأس من رقية المرأة الحائض، وهكذا لا بأس أن تستمع المرأة الحائض لقراءة القرآن، ولا حرج عليها في هذا لعموم الأدلة المرغبة في استماع القرآن والتي تشمل بعمومها المرأة الحائض.
جميل، جزاك الله خير. تقول أختنا إذا نوت صيام النافلة قبل النوم ثم أخذها النوم ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، يعني لم تنوي قبل الفجر مباشرة، هل يكون أجرها كامل اليوم أم لا؟
إذا نوى الإنسان صيام النافلة في أي جزء من الليل وعزم على ذلك فإنه يأخذ أجر صيام اليوم كاملا، لأنه قد وجدت عنده النية قبل دخول اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. أما من لم ينوي بالليل، إذن هذا الحكم السابق في من نوى بالليل في أي ساعة من ساعات الليل، أو سواء في أوله أو في أوسطه أو في آخره، ولا يشترط في نية الصوم أن يكون مقارنا لبداية النهار، بل في أي جزء من أجزاء الليل نوى صح صومه وأجر عليه أجر يوم كامل. النوع الثاني من لم ينوي إلا بنية من النهار، لم يستيقظ إلا الساعة 11، صلى الفجر في الجماعة ونام، ثم بعد ذلك استيقظ الساعة 11:30، قال لم يبقى على أذان المغرب إلا قليل فأنوي الصيام وصام بقية يومه، ليس له من الأجر إلا من مقدار الوقت الذي نوى فيه إلى وقت غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، جزاك الله خير. بعض الناس يربط بين النية وشرب الماء مثلا قبل الفجر وغيره، وأخشى أن يكون هذا هذا الاعتقاد عندهم أمة الله.
نعم، ليس لهذا الأمر دليل في الشريعة ولا أصل فيها. لو قدر أن إنسان صلى العشاء ونوى أنه سيصوم الغد ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر صح صومه وصيامه مجزئ، ولو لم يتناول شيئا ولم يشرب شيئا من أذان العشاء إلى أذان الفجر.
نعم، جزاك الله خير وحسن الله لك. أختنا تسأل تقول بين أذان الإقامة في الدعاء هل يرفع الإنسان يديه؟
الأذان بين الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء بين الأذانين لا يرد، يعني الأذان والإقامة، ولا شك أن الدعاء سلاح عظيم بقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، ويقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. إذا تكرر هذا فبالنسبة لرفع الأيدي، الأصل في الأدعية أن يشرع فيها رفع الأيدي، إلا في موطن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع اليدين فيه، أو في موطن دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. وبالنسبة لما بين الأذان والإقامة، إن كان ذلك بدون ترتيب وليس على صفة الاستمرار فلا حرج فيه، وأما إن كان على صفة الاستمرار فلا أعلم له أصلا في الشريعة. فالمقصود أن من دعا بين الأذان والإقامة بدون رفع يدين فهو أولى، وفيه خروج من الخلاف، وفيه أيضا تحقيق لقاعدة شرعية، وهو أنه قد وجد المقتضي لرفع اليدين في هذا الموطن، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الدعاء بين الأذان والإقامة.
جزاك الله خير وحسن الله لك. معنا أبو معاوية من العراق. يا أبا معاوية، عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. انقطع الاتصال، لعلك تعاود الاتصال يا أخي الكريم. معنا هند من السعودية. يا
هند، السلام عليكم.
السلام هند، تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل يا أختي الكريمة.
قبل
قول الله تعالى هذا مغتسل بارد وشراب.
نعم.
ما المخاطب في هذه الآية؟
طيب.
وهل الماء البارد أثر في الشفاء من الأمراض؟
طيب. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يوم الأربعاء بين الظهر والعصر هل الدعاء مستجاب فيها؟
يوم الأربعاء بالذات. طيب سؤال آخر يا أختي الكريمة.
شكرا. لا شكرا.
حياك الله أختي. معنا أم يزن من السعودية.
ألو
أم يزن تفضل أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل يا أختي.
عندي لسماء ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي الكريمة.
تعرف هذه الأيام كثر اللعن يعني كل واحدة تكلم يعني حصل مشكلة بين ولدها الصغير الكبير. الله لي الله يلعنك على أهلك.
نعم.
ما حكم هذا؟
طيب.
وأبغى أسأل السؤال الثاني.
تفضل السؤال الثاني.
أنا زوجي كثير الشتم واللعن.
نعم.
يعني عصبي بشكل كبير يعني في أي لحظة في أي شيء شو يشتمني أنا ويشتم أهلي.
نعم.
يعني كيف طريقة التعامل معه يعني أتركه ولا؟
طيب سؤال الثالث.
أما السؤال الثالث.
نعم.
أيوة أنا أصلي. كل جميع فروض الحمد لله
ما شاء الله.
بس عشان عندي أولاد كثير فأحس أني صلاتي ما هي واضحة يعني هي كاملة بس أني أحيانا أنسى ولخبط فيها بسبب الأطفال كثرتهم. ما حكم هذه الصلاة يعني؟
طيب.
وش أفضل؟
بقي لك شيء أختي الكريمة.
طيب متى يعيد البرنامج متى يعاد؟
والله بالضبط لا أعرف تحديدا لكن لعل الأخوة يخبروني إن شاء الله وأنا خلال الإجابة أخبر.
متى يعاد برنامج الصباح والمساء؟
في إعادة تقريبا على الساعة 10:30 صباحا هذه إعادة البرنامج لكن
الصباح؟
أي نعم الصباح.
أيوة للي جلسة بعد الظهر ولا الحين؟
لا الحلقة هذه الحلقات من 8-9 تعاد تقريبا الساعة 10:30 أو 11:45 تقريبا.
واللي جت بعد الظهر اليوم؟
أنا ما عندي تحديدا المواعيد بالضبط لكن الأخوة يخبرني إن شاء الله وأنا أخبرك بإذن الله تعالى.
طيب شكرا.
إن شاء الله. حياك الله أختي الكريمة. معنا محمد من الأردن.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. حياك الله أخي محمد. كيف حالك؟
حياكم الله. كيف حالك أبا عمر؟
والله بخير. جزاك بخير الله.
كيف حبيبنا الشفري؟ جزاك الله خير.
حياك الله.
حيك. أهلا وسهلا
يا شيخنا. بارك الله فيك. سؤالك
فيك. تفضل يا أخي الكريم.
الامرأة فات عليها صيام كثير يعني أشهر كثيرة وكانت ترضع ويعني في الحمل والرضاع هو الذي منعها. بعض العلماء يقول ليس عليها يعني يفرق بين خوفها على نفسها وخوفها. نرجو التفصيل في هذه المسألة. هل عليها القضاء دائما ولا يفرق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين؟
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيكم.
نعم.
ما هي أهم المتون العلمية التي ينبغي طالب العلم أن يحفظها؟ يعني أهم التي ينبغي إذا كان طالبا للعلم جادا ينبغي أن يحفظها أهم المتون العلمية. بارك الله فيكم.
طيب. حياك الله يا أخي محمد. بارك الله فيكم. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. أختنا أم عبد الرحيم من عمان سألت أسئلة. سؤالها الأول تقول هل يجوز العمل بالحديث الضعيفة مثل حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا إلى آخره؟
الأحاديث الضعيفة.
نعم.
على قسمين. القسم الأول.
نعم.
ما يؤسس عملا جديدا ليس له أصل في الشرع.
نعم.
فمثل هذا لا يصح أن يعمل به ولا يرتب عليه حكم شرعي.
نعم.
النوع الثاني ما لا يرتب حكما شرعيا.
نعم.
وإنما يرغب في عمل قد ثبت في الشريعة بدليل آخر.
جميل.
فمثل هذا يجوز أن يروى إذا لم يكن ضعفه شديدا.
جميل.
الحديث الذي ذكرته السائلة من لزم الاستغفار.
نعم.
جعل الله له.
نعم.
من كل هم فرجا.
نعم.
ومن كل ضيق مخرجا هذا رواه أبو داود في سننه بإسناد.
نعم.
ضعيف.
نعم.
هذا الحديث لا يؤسس عملا جديدا.
نعم.
لأن الاستغفار قد ثبت فضله وقد ثبت الترغيب فيه في نصوص كثيرة كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا الحديث ليس ضعفه ضعيفا شديدا وبالتالي فلا بأس من روايته وذلك لأنه لا يؤسس عملا جديدا كما تقدم.
جميل جميل. أحسن الله عليك وجزاك الله خير. تقول إذا أخطأ الإنسان ودعا لنفسه هل يستجاب؟
إذا دعا الإنسان على نفسه بدون أن يقصد،
نعم،
كان قاصدا لمعنى يترتب عليه تحقيق مقصد من مقاصده، فحينئذ لا يؤاخذ الله العبد بما جرى على لسانه بدون أن يقصده، لأنه ما يؤخذ من الألفاظ ولا من الأقوال ولا من الأعمال إلا على وفق مقاصد أصحابها.
جميل، جزاك الله خير. تقول إنها تقرأ سورة الكهف مع المسجل في صباح الجمعة، هل لها أجر قراءة سورة الكهف أم لا؟
قراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، ومن السور التي ورد الترغيب فيها سورة الكهف في يوم الجمعة، وقد ورد أن من قرأها كانت له ضيان إلى الجمعة الأخرى، وفي لفظ غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. والأصل في القراءة أن يقرأ الإنسان بنفسه مباشرة، هذا هو الأصل.
نعم.
ثم بعد ذلك لو استمع إلى القراءة ولم يقرأ يرجى له أن يكون له هذا الثواب.
جميل.
لكن إذا كان هناك من يقرأ فيقوم آخر بترديد القراءة بعد،
نعم،
قراءته،
نعم،
هل هذا مشروع ويرجى أن ينال المرء به هذا الثواب الوارد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
نعم.
هذا موطن خلاف بين الفقهاء، وجمهور أهل العلم يقولون بأن هذا ليس من الأمور المشروعة، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا نتقرب لله عز وجل إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه مرة قرأ والناس يستمعون، وقرئ عليه وهو يستمع، ورد عن أصحابه أنهم يقرؤون بالتعاقب، هذا يقرأ أولا وهذا يقرأ ثانيا. أما أن يقرأ واحد ويردد بعده غيره فلا ليس لهذا أصل، كان بعض فقهاء الشام يقول به، لكن جمهور الصحابة قد أفتوا بخلافه، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. أختنا إبراهيم من السعودية تقول أنها زارت والدتها وأرادت أن تذبح لها ذبيحة، قالت لها أم إبراهيم تحرم علي ذبيحتك حتى ما تذبح، لكن الوالدة أصرت وذبحت وأكلت منها، ما الحكم في ذلك؟
الحكم أن هذه المرأة آثمة، لأنها حرمت ما أحل الله.
جميل.
والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
جميل.
ولذلك فعليها أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، ثم ثانيا عليها أن تكفر كفارة يمين، فإن الله عز وجل لما قال يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيجب عليها أن تطعم 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع، قرابة الكيلو والنصف من الرز.
نعم. جميل، جزاك الله خير. تقول إنها أيضا حلفت ما تذوق مشروب البيبسي لكنها شربته،
هذا أيضا مما تأثم به.
نعم.
وأسأل الله أن يعفو عنها.
آمين.
كثرة الأيمان مخالف للشريعة.
صحيح.
يقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، شأن اليمين شأن، نعم، عظيم، هو تأكيد للكلام وقسم برب العزة والجلال، رب السماوات والأراضين، المتصرف في الكون بما يشاء، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فكيف أوثق كل قضية ترد علي بهذه الأيمان الغليظة؟ حلف برب السماوات والأرض، ربك خالقك تمتهن اسمه من أجل شرب حبة بيبسي أو علبة بيبسي، ليس هذا من المستحسن، وليس من هذا من الديانة في شيء. لو قدر أنها حلفت،
نعم،
ثم بعد ذلك خالفت يمينها،
نعم،
فإنه يجب عليها أن تكفر بكفارة يمين، تطعم 10 مساكين.
جزاك الله خير. أم جنى من السعودية تقول أنها إذا أرادت أن ترفع من السجود لابد تتكئ على شيء، هل هذا يؤثر في صلاتها؟
ما دام أنها محتاجة إلى هذا فإن شاء الله ليس عليها فيه شيء. يستحب للإنسان أن يكون عند القيام معتمدا على ركبتيه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها كذلك،
جميل.
فإذا كان الإنسان عاجزا محتاجا أن يعتمد على يديه أو أن يستند على شيء آخر يستند عليه في أثناء القيام في أثناء صعوده إلى القيام، أما إذا قام جميل. فلا يستند إلى شيء
جميل.
فإذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله ليس عليه شيء لأنه محتاج إليه.
جميل، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. قول الله عز وجل، أو هذا سؤال أسئلة الأخت هند من السعودية، يقول الله عز وجل هذا مغتسل بارد وشراب، تقول من المخاطب في هذه الآية، هو هل الماء البارد من أسباب الشفاء؟
المخاطب بهذا
نعم.
أيوب عليه السلام، فإنه لما أصيب بما أصيب به
نعم.
ابتلاء من الله عز وجل، وهو نبي من الأنبياء وجلس سنين نعم. عديدة وهو على هذه الحال
نعم.
ثم لما أذنه الله جل وعلا نعم. بشفاء من عنده أمره بما أمره به من مثل قوله أركض برجلك هذا مغتسل نعم. بارد وشراب نعم. وهل هذا علاج أو ليس بعلاج، وهو علاج لأي مرض، ليس عندي فيه جواب
جميل.
ولا أستطيع أن أتكلم بما لا أعرفه، لأن هذا يلحق ذمتي، ولذلك فإني أعتذر للسائلة عن إجابة بقية السؤال.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. معنا أم خالد، أو عفوا أحمد من ليبيا. أحمد، نأخذ أحمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي أحمد، تفضل يا أخي الكريم.
ما ذلك فيك يا شيخ؟
حياك
الله. ممكن سؤالي عن نفسي؟
إيه تفضل يا أخي الكريم، سؤالك.
هل يجوز للشخص آتي الردة أن يصلي مع المصلين صلاة الاستسقاء؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل جحا تابعي أم صحابي؟
طيب، بقي شيء ولا بقي شيء يا أخي الكريم؟ طيب يا أحمد، معنا مخالد من السعودية. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام خالد، تفضل يا اختي.
الله يعطيك العافيه. بالله عندي سؤالين.
تفضل يا اختي كريمه.
السؤال الاول، هل الرقيه اللي في الشريط جايز نسمعها يعني عادي
طيب.
او في الجوال؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طيور الجنه فيها اناشيد، هل جايز نسمع لها؟
طيب، تسمحين الجواب ان شاء الله تعالى. معنا نوره من السعوديه.
الو.
تفضلي نوره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، يجوز أن
أكفل
يتيم
والأجر
كلي أنا
وأمي يعني. تكفل يتيم وتنوين الأجرة لوالدتك ولا كيف؟
أنوي لي أنا وأمي يعني
أجر. أنت تقول والدة؟
أيوة.
طيب، سؤال
آخر. يتيم واحد
يعني. سؤال آخر.
يعني اثنين أو أكثر.
طيب، سؤال آخر.
لا شكرا.
حياك الله الكريم. طيب، نواصل الأسئلة. أختنا هند تقول، هل ورد أن يوم الأربعاء بين الظهر والعصر الدعاء في مستجاب؟
الحديث الوارد
نعم.
في أن هناك دعاء يوم الأربعاء يستجاب
نعم.
ورد من طريق الصحابي الجليل معاذ رضي
نعم.
الله عنه بإسناد فيه علة
نعم.
كان بعض أهل العلم يصححه ولم يلتفت إلى العلة التي فيه
نعم.
ولا ظهر أنه معلول، وأنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا خاصية لهذه الساعة في إجابة الدعاء على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير. أم يزن تذكر أن زوجها كثير الشتم واللعن، ربما لعن أولاده مثلا أو لعن زوجته إلى آخره، لو وجهتم يعني نصيحة على هذا الموضوع، خطورة هذا الموضوع.
اللعن حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اللعن وجعله من أنواع جحد نعمة الله عز وجل على العبد، ولذلك فإنه لا يجوز للعبد أن يلعن. وإذا لعن الإنسان غيره فعليه أن يحاول أن يستسمح من لعنه وأن يتقرب لله عز وجل بذلك. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ادعوا على قبيلة كذا أو لعن قبيلة كذا، قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا ولا طعانا، إنما بعثت هاديا معلما. ولذلك فإن اللعن حرام،
يأثم قائله وعليه أن يتوب إلى الله منه.
نعم.
وإذا وجد عند الآخرين لعن فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بتعليمهم وتوجيههم وبيان أنه مخالف للشرع.
نعم.
وأنه لا يستفيد منه المتكلم ولا يستفيد منه المتكلم عليه.
نعم.
وقد ورد في بعض الأحاديث أن من لعن أخاه فإن اللعنة تصعد إلى السماء ثم تعود، فإن كان المتكلم فيه أهلا للعنة جاءت أو لحقت به، وإن لم يكن أهلا عادت على المتكلم. فإذا كان العبد ستعود عليه لعنته وسيكون هو المؤاخذ بها، فحينئذ أليس من العقل ترك اللعن، عدم تعويد اللسان عليه؟ إذا تكرر هذا فإن اللعن يمكن للإنسان أن يجتنبه ويعود لسانه، لأن كلام قد يتمكن الإنسان منه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب البهائم التي يلعنها أصحابها، وقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا أبناءكم لعلكم توافقون ساعة إجابة فيستجاب لكم. ولذلك فالواجب التناهي عن اللعن، وعدم التكلم به، وعدم الالتفات إليه. وأما بالنسبة للسائلة تقول زوجها مبتلى بذلك، فوقت اللعن عليها أن تجتنبه، لأن الله عز وجل يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم إذا عقل وابتعدت عنه حالة الغضب فإنها تأتي إليه وتخاطبه وتكلمه بالأسلوب الطيب الحسن، ولعل الله عز وجل أن يجعل على يديها هداية زوجها.
آمين. جزاك الله خير. أيضا أختنا أم يزن تقول أنها تصلي الفروض تحافظ عليه والله الحمد لله، لكن بسبب كثرة الأولاد وما يعني تعانيه في متابعتهم ربما تخطئ في صلاتها تسهى كثيرا، ما توجيهكم لها؟
توجيهنا أن تحرص على الخشوع في الصلاة، وأن تعرف أنها تخاطب رب العزة والجلال، وأن تسأل الله أن ينزل السكينة على قلبها، وأن يفرغ قلبها في الصلاة لمناجاة خالقها وربها ومدبر أمرها ورازقها، وأن تحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كيف كان يفعل عند سجوده، ما حركة يديه، ما حركة رجليه، ما حركة أصابعه، كيف كان يفعل عند السجود. فإن الصحابة قد حرصوا على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الدقيقة الصغيرة التي قد لا يأبه لها بعض الناس. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي بها أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة في الصلاة، وأن تحرص على تطبيقها في كل صلاة تؤديها. إذا فعلت مثل هذا فإنها بإذن الله ستزول عنها مثل هذه الهواجس والظنون.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. أخونا محمد من الأردن يقول امرأة عليها قضاء كثير أيام كثيرة بسبب الحمل والرضاعة، هل يجب عليها قضاءها كاملة؟ وهل هناك فرق بين كونها تخاف على نفسها أو تخاف على رضيعها؟
قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
جميل.
فيجب عليها القضاء، وهذا القول هو قول الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة، لا يعلم في الصحابة مخالف لهذا القول، وهو الظاهر من عدد من النصوص الشرعية. بعض أهل العلم يقول ليس عليها شيء ويسقط عنها لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولكن هذه الآية قد نسخت ووضعت في حق الشيخ الكبير والحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما، وبالتالي فإن الصيام لا يسقط والقضاء يجب عليهما، يجب عليهما. وأما بالنسبة لتأخيره لما بعد رمضان القادم فهذا لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان القادم ويأثم بهذا. فلو قدر أنه
أخره فإنه حينئذ يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين ويطعمه نصف صاع، يطعم عن كل يوم نصف صاع، ولعله إن شاء الله أن يجزئه هذا. نعم
جزاك الله خير. أبو زيد من الأردن، يا أبا زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
الله يرفع قدرك. بس نسأل من قوله تعالى،
نعم،
هاي رقم 40 في سورة التوبة،
نعم،
ثاني اثنين.
طيب
المقصود أن أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، بس ما المقصود بقوله تعالى ثاني اثنين؟
طيب سؤال ثاني.
الله يزخر، بس رقم الشيخ الله يزخر.
طيب تبقى معنا الإخوة في الكنترول يعطوك الرقم إن شاء الله. معنا صالح من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله صالح، تفضل سؤالك.
الله يعافيك. بس مسافة القصر سنة في المسافر.
طيب متى يقصر يعني؟
نعم مسافة القصر عندك عدة أسئلة
لو سمحت. طيب تفضل تفضل أسئلة باقي. أعطنا الباقي.
الأول هذا مسافة القصر.
نعم.
السؤال الثاني، إذا تيقنت إني باصل المكان المراد يوصل لي، يعني بصل المغرب وأجمع وأكسر عادي قبل ولا لا؟
كيف السؤال مو واضح؟
يعني مشيت مسافة قصر.
قصدك أنت تقصد أنت أنك تيقنت مثلا أنك تصل قبل العشاء إلى بيتك إلى مدينتك.
إيه نعم.
هل تجمع المغرب مع العشاء؟
إيه نعم.
طيب سؤال ثاني ثالث.
سؤال تفضلك. أسافر أسبوعيا تقريبا من الرياض للصين.
نعم.
أهلي بالصين.
نعم.
هل أكثر وجمع خميس والجمعة ولا لا؟
اي انت بيتك واستقرارك وعملك وظيفتك وين؟ في الرياض.
وظيفتي في الرياض، اهلي في القصيم.
يعني انت مستقر في الرياض وليس في القصيم؟
نعم بس تقريبا اسبوعيا امشي القصيم.
طيب تسمع بقي شيء يا اخي؟
جزاكم الله خير،
حياك الله يا صالح. طيب جزاك الله خير. نواصل الاسئله. اخونا محمد من الاردن يقول، ما هي اهم المتون التي ينبغي على طالب العلم او لطالب العلم ان يحفظها؟
أول المتون وأهم المتون كتاب رب العزة والجلال، فإنه مصدر العلم وهو النور وهو الهدى وهو الذي يستقي منه علماء الشريعة أحكامها، وهو الذي يمكن تطبيقه على ما لا يتناهى من المسائل، وهو الذي استوعب أحكام المسائل في العصور الأولى وفي العصور المتأخرة. قال تعالى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم بعد كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيدرس الإنسان كتب أصول السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن ونحو ذلك من الكتب، فإن عجز عن قراءتها وحفظها لا بأس أن يأخذ من المختصرات التي ألفت حولها، سواء ما يتعلق بمختصرات هذه الكتب كمختصر صحيح البخاري لنا أو لغيرنا، أو مختصر صحيح مسلم المنذري أو غيره، وهكذا أيضا يأخذ الكتب التي استقت أحاديث الأحكام من كتب السنة، من مثل كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ومن مثل كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني ونحو ذلك من كتب أحاديث الأحكام، فهي كتب طيبة وجامعة وتفيد الإنسان. هذه هي المتون التي نوصي بها ابتداء. ثم بعد ذلك لا مانع من كون الإنسان يحفظ شيئا من المتون في العلوم الخادمة، من مثل متون علم الأصول ونحوه.
نعم جزاك الله خير. بقي معنا ما يقارب 4 دقائق. أم خالد تقول، حكم الاستماع للرقية في الشريط أو في الجوال التسجيل؟
الاستماع جائز، لكن هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ يعني بعض أهل العلم يقول إن التأثير لقراءة يتقرب بها لله عز وجل، ولا تكون كذلك إلا إذا كان معها نية، وهذه القراءة التي في هذه الأجهزة ليس معها نية. وآخرون يقولون إنها قراءة للقرآن يرجى تأثيرها، لكن الأصل في الرقية أن يرقي الإنسان نفسه وأن لا يطلب ذلك من غيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقون أنفسهم، ولم يعهد عن أحد منهم أنه طلب الرقية إلا في مواطن نادرة. فالمقصود أن الأصل أن يرقي الإنسان نفسه، هذا هو الأصل، وهو الذي يؤجر عليه العبد. لو وجد الإنسان مريضا فإنه يؤجر على رقيته عليه ويثاب بدون أن يكون هناك طلب من المريض، هذا هو الأصل. وبالتالي لا نحتاج إلى مثل هذه الأشرطة، فيرقي الإنسان نفسه مباشرة.
جزاك الله خير. أم خالد أيضا سألت عن قناة أو بعض القنوات الآن مختصة في الأطفال، يعني تأتي فيها بعض الأناشيد، ربما صاحب هذه الأناشيد بعض المؤثرات الصوتية التي تشابه الموسيقى في الصوت. يعني
القاعدة عندنا أن ما ورد فيه اسم فإننا نعتذر عن الجواب عليه، لأن هذا البرنامج موضوع لبيان حكم شرعي وليس للكلام عن قنوات أو أشخاص أو أسماء، لأن هذا يقلب البرنامج ليكون قناة أداة للمدح أو القادح.
جزاك الله خير. أحمد من ليبيا يقول: هل يصلي أكل الربا مع في صلاة الاستسقاء مع المصلين؟
أكل الربا حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب. قد ورد فيها حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى الربا، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربا من السبع الموبقات. ومن هنا فعلى المتعاطي لهذا العقد أن يتوب إلى الله منه وأن يصلح وضعه. وأما بالنسبة لكونه يصلي مع الناس فلا يمنع من الصلاة معهم، فلا يمنع من الصلاة. ورد عن بعض الصحابة أن أصحاب الذنوب يمنعون كقاطع الرحم وآكل الربا، لكن لا أعلم في هذا دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقاويل الصحابة قد اختلفت فيه. والقاعدة أنه عند اختلاف أقوال الصحابة لا يحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر.
جزاك الله خير. أحمد أيضا سأل يقول: هل جحا تابعي أم صحابي؟
جحا ليس من التابعين ولا من الصحابة، وقد نقل عن بعضهم أنه من أهل القرن الخامس أو القرن السادس أيضا.
جزاك الله خير.
ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء.
انتهى الوقت، لكن سؤال اخونا ابو زيد من الاردن يقول: ما المقصود بثاني اثنين؟
ثاني لانه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اثنين لانه ليس معهم ثالث. اذا قيل هو الثاني يحتمل ان يكون معهم ثالث ورابع، لكن لما قال ثاني اثنين يعني انه ليس معهم ثالث. هذا المقصود بهذه الآية، وهذا فيه فضيلة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، النصوص قد وردت بفضله، لأنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه وبذل من ماله في نصرة هذه الدعوة، وكان رضي الله عنه ممن نفع الله به الإسلام والمسلمين. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واضطرب أهل المدينة وتفرقوا وتشتت أمرهم، وبدأ التآمر من خارج جزيرة العرب، الروم يرسلون وفارس يرسلون إلى أناس من أجل أن يؤلبوهم على الإسلام وأهل الإسلام، فنصر الله هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقف تلك الوقفات الشجاعة التي كان من آثارها أن بقي الإسلام إلى وقتنا الحاضر. رحم الله الصديق ورضي عنه ورفع درجته في عليين.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك، شاكر لكم قدرنا مع الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المتقين وأوليائك المفلحين،
ولا أنسى في ختام حلقتي هذا أن أشكر إخواني الذين يعملون معنا، أنتم قد لا تطالعونهم لكنهم يؤدون جهدا طيبا، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء. آمين آمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. في ختام حلقتنا أيها الأخوة والأخوات، نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأختنا نورة ولأخينا صالح، بقيت لهم أسئلة يسمعونها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، كما نسعد بتواصلكم واقتراحاتكم على في منتدى البرنامج على موقعه، على موقع القناة على الإنترنت www.idalil.tv. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.